يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في اغتسال المرأة من الجنابة، هل تنقض شعر رأسها؟ لأن المسلم قال: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه برأس الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. والظفر يقال ظفر يقال ظفر، والشعر المظفور المكتوب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب نقض شعر الرأس من رأس الجنابة، وكذلك الحيض في رواية: أفأنقضه برأس الجنابة والحيض والحيضة؟ قال: لا. دل على أنه لا يجب رأسه، لا يجب نقض شعر رأس المرأة إذا كان مغفورا مغسولا، وإنما يكفي أن تمر الماء عليه تحفي الماء عليه، ولكن نقضه من أجل غسل الحيض أفضل، إذا تيسر فهو أفضل، لأن الحيض مدة تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه بغسل أما الجنابة فإنها تتكرر فأمرها خاص، فالأفضل المرأة أن تنقض من رأس الحيض، أما رأس الجنابة فلا، وإن لم تنقض فلا حرج، وإذا كانت تنقض لغسل الحيض فغير من باب أولى، لكن باب الاستحباب الأفضل أن تنقض لغسل الحيض لأن مدتها تطول. نعم.
باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.
نعم كيف هي؟ نعم وفيره وفيره وقطعه لا يجب، لكن نقضت للحائض هو أفضل، كما في أمر بن يوسف بن عائشة نقضت للإحرام، فإذا نقضت للإحرام
الجنابة من بغي أولى. نعم. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا أشهد عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بأبي بكر إلى التنعيم. فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بأبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة، لم يرويه أحد إلا أشهد.
وهذا الحديث وهذا إنما كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الإحرام، منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة. قالت عائشة: كنتم من أهل بالعمرة فأهلت العمرة، فلما قررت المدينة من مكة صرت بفريق حارس، فلم تتمكن من العمرة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يسأل سفتي هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم في ذي عشر سنة الحيض الثاني. وقال لها انقضي شعرك وانتشطي واغتسلي وأهلي من حج ودعي العمرة. يعني دعي أعمالها ولا هي أدخلت الحج العمرة فصارت قائلة لكن دعي أعمالها. وهذا الاغتسال من أجل الإشغال بالحج وإلا فقد اغتسل قبل أن تحرم بالعمرة. لكن هذا الاغتسال من أجل إهلالها بالحج. وإذا كانت الحائط تؤمر بنقل شعر الرأس لغسل الإحرام وهو مستحب فنقضها من أجل غسل الجنائن وغسل الحيض أو لا، لأن غسل واجب لطهرة المرأة من المحيض تغتسل والأفضل أن تنقض الشعر، لأن أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب فنقضه من أجل غسل طهارة من الحيض أولى وأولى، ولكنه ليس بواجب. تنقضه تنقضه بأصابعها وتنتشط كذلك بأصابعها. ما يلزم أن تنقض بالمشط لقطع الشعر وهي محرمة، ما يلزم أن تنقض بالمشط، تنتشط لنقضع الشعر بيديها هذا يسمى انتشار. لا يلزم ان يكون معه شيء اخر حنة او غرب، ما يلزم. ولا يلزم ان يكون بالمسك، فمن بعض الناس انه لابد تكده بالمسك لابد يحفظ شعر متعمد وهي محرمة الان، فانما تنقض الشعر وتنتشر باصابعها يعني تكفل الشعر وتجعله مستقيم بيديها من دون المسك، لأن المسك يقطع الشعر. وهذا على استحباب الغسل للمحرم إذا كانت الحائض تأمر بالغسل غيرهم باب أولى، وإذا كانت تأمر بنقض الشعر وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الجنائن لغسل الحيض أولى وأولى، فدل على أنها أفضل وليس بواجب. ويدل على الأحياء مثلا فعن قبض الغسل الجنابة والحيض والحيض قال لا يجب، وإنما هو مستحب. إن أنقضت فهو أفضل، وإن لم تنقض فضت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج. نعم لا مضح. لا والغسل ليس بواجب الإحرام وإنه مستحب. وعائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على الله فصارت قائمة، وقال داعي لها داعي أعمالها فصارت داخلها أعمالها مع أعمال الحج، صارت فيها طرف واحد وطرف واحد. فلما انتهت لم تكن نفسها على عادة كثير من النساء، فقالت رسول الله يذهب صواحبات بحج وعمره ويذهب بحج، يذهب بحج وعمره لكن عمره داخل في الحج ويسرد عمره مستقلة. فلما رأى ذلك النبي قال أمر أخي عبد الرحمن أن يعمرها عمره أصلا من التنعيم بعد الحج. حصلت هذا عمرتان، عمره مع الحج وعمره مستقلة بعد الحج. نعم شاهدت الصبح لا بد ما يأس صبح لا بد تبلغ. نعم ما أظن في بعض تنقض الشعر والبشر من حل هذه. نعم ولا لا بد نستجيب نفس يبلغ وصول الشعر، لا بد نبلغ وصول الشعر. نعم
أحسن الله إليك. ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإمام. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه من أكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
نعم هذا كثير في الوصف هو أنه يبدأ أولا بغسل يديه ثلاثة وقبل ذلك تثنية نية يعني قبل ذلك اللي ينوي غسل الجنابة وغسل الحدث واللي في القلب محله القلب ثم يسمي يقول بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثة بدون ترفع الحلق عنهما قبل أن يغسلهما الإناء وإن كان عنده صنبور أو بزبز يصب يغسل يديه ثلاثة ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله ثم يغسل يديه جملة في الرواية الأخرى أنه ضرب بيده الحائط وجلسها جلسة شديدة حتى يزول مع الأثر الذي علق باليد من أثر الغائط أو من أثر البول ومن أثر المني ذكرها أكثري وإن غسل بشيء من الطاهرات الموجودة في الصابون فلا بأس أو ضرب بيده الأرض إذا كانت الأرض في تراب أو جدار كجدار من طين كفى ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق وليس فيه أنه توضأ يعني الحديث الآخر الذي عاشه في حديث ميمونة من توضأ موضوع استنشق وتوضأ وضوءه للصلاة وأصل الوضوء في حديث عائشة في حديث ميمونة أخر غسل الحديثين ثم غسل ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثة حتى روى وصل شعره ثم يزول الماء على رأسه في شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل رجليه على في حديث ميمونة في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء. نعم هذا هو الوصف الثاني هذا هو الوصف الأفضل يستلج الأول ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل الوصف. نعم 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 بدي يطرح الحدث عنه يبدأ بهما أولا إذا غسل لي ثلاثة تفعل الحدث عنهما لأنه هما اللذان يباشر بهما الوصف أولاً ينوي يصلي ثم يغسل يديه ثلاثة ثم يغسل فرجه وما حوله ثم يتمضمض ويستنشق ثم يكمل الوضوء ثم يفيض ما على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. نعم نعم يعيد الوضوء إلى ما استذكر بعد الوضوء أو أحدث أو ذي الهديث يعيد الوضوء. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نعم
يعيد الوضوء بعد الوضوء يعيد. نعم باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم
يغسل يديه ولا يده
اللي حصل يديه
يديه يعني نعم عندما غسل يديه قبل يعني وما يغسل يديه لسوى يزيد على أثر نعم
أحسن الله يديه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا
عند رواية البخاري يغسل يدين وسافي أنه ضرب يده اليسرى بالحائط فدركها دركا شديدا يعني اليسرى هي اللي بيحصل بها نعم ولا يديه غسلهما أولا نعم
أحسن الله
نعم
ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
نعم هذا هو غسل كامل. غسل كامل هو هكذا ينوي أولا ويستنبي ويغسل يديه ثلاثا ثم يستنبي ثم يغسل يده اليسرى ثم يتمضى ويستنشق ويكمل الوضوء ثم يكمل ما على رأسه ثم يغسل شفره اليمين ثم شفره الأيسر. هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة ولما رفع الحدثين كفى عند كثير من أهل العلم وإن لم ينوي توضأ بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليك.
هذا الغسل المجزي تعمل يعمم الماء جسده بالماء من غير تركيب بنية رفع الحدث بنية رفع نعم بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية الصلاة غفلا يصلي هو أن يقرأ القرآن ويمس المصحف فإذا سمى ونوى نوى وسمى وعمم جسده بالماء فارتفع في الجنابة نعم وإن نوى رفع الحدث الأصغر معه فارتفع عند الجنابة وإن لم ينوي توقع بعد ذلك. نعم.
السلام عليكم. إزالة الجنوب الأذى عن جسده بعد غسل يديه.
سيكون غسل له صفتان. صفة كاملة غسل كامل غسل مجزي. الغسل الكامل رفع له النبي خوفه. ينوي أولا ويصلي ويغسل يديه ثلاثا ويستنجي ويتوضا وضوءا الصلاة ثم يشرب الماء على رأسه ثم يغسل شقه لنا ثم شقه لك. هذا كامل. والمجزي يعلم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية. نعم. الوضوء الصحيح لابد منه على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النبرق قال أخبرنا شعبة قال
الضمر والصفاق فيهما خلاف من العلماء ما قال إنهما واجبتان في الوضوء والغسل ومنهم قال ليس تواجبا في الوضوء ولا في الغسل ومنهم من يجعلهما في الوضوء دون الغسل ومنهم من يجعل الاستنشاق والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل. نعم.
أحسن الله إليك. إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
نعم كما سبق هذا القصة الكامل. نعم بعد الوضوء بعد أن يتوضأ. نعم.
باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان رضي الله عنها كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء.
وهذا هو عطاء بن السائب وقد اختلط فتدري رسول الله أن روى عن شعبة وهو من روى من قبل الاختلاط فيه التثليث في الموضوع والاستنشاق وغسل الرأس لكن هذا سائب الأحاديث وفيه أنه يغسل يديه مرة أخرى بعد أن يغسل يده اليسرى بعد أن يغسل خرجه لإزالة ما عالق بها في اللفظ الآخر ضرب بيده الحائط ودلكها دلكا شديدا. والنساء رحمه الله ينوع ويكرر الاحاديث وينوع افرادهم لمزيد الفائده. وكل هذا افرادهم كلها مرت في حديث الاول. نعم.
احسن الله اليك. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يثير الماء على جسده كله.
نعم. وهذا هو الغسل الكامل بين يتوضا قبل ما الغسل بعد ان ينوي ويصلي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه وما حوله يتوضا وهو اهل الصلاه ثم يصب الماء على راسه او يصير شعره ثم يصب ثلاث غرف. ظاهره ان هذا ان ثلاث غرف كما غرفه او غرفه بعد أن روى وصل شعره. في الحديث الأخرى أنه غسل رأسه ثلاثة حسن رأسه ثلاثة حقيقة. هنا في أنه صب الماء على رأسه وروى أصول شعره خلى ثم صب على رأسه ثلاثة ورأسه ثم أثر أصله. نعم. مقدارة ثلاثة كفين. نعم. كفين وصب على رأسه. نعم.
أحسن الله إليك. باب تخليل الجنب رأسه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
نعم. وفي نصف تخليل الشعر وأنه ينبغي إيصال الماء إلى أصل الشعر في الجنابة بخلاف الوضوء. من الوضوء يمسح الرأس نصف أما الجنابة فلا بد من فصل الشعر وإيصال الماء إلى أصل الشعر. نعم. فصل الحياة والجنابة فوص الشعر لكن نقض الشعر إذا كان مفتول مرفوض مسح الحياة لأن مدتها تطول النفاس. أما الجنابة تستغرب فالأمر آخر إنما يتأكد في حقها أو يستحب أن تنقض الشعر في الجنابة في الحياة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثا.
يعني يشرب
لا محسن الله
يجعل الشعر تشرب الماء يعني هم معنى حديث الآخر يروي أصل الشعر. نعم.
قال أحمد عنك يشرب رأسه من التشريب أو الإشراب أي يسقيه الماء.
المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر لا يتساهل إذا الماء يصل إلى شعر مثل مثل إلى مثل لابد من صب الماء تبليغ أصول الشعر. نعم.
أحسن الله عليك. باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
نعم. جمع كف هو معنى الحديث الآخر يحكي على رأسها الحيات يتمارو في كيفية الغسل فقال من أما أنا فأصب على رأسها أكف في هذه الأخرى ثلاثة غرف إذا غرفت يعني من الكف ثلاث مرات صب على الرأس ويروي أصل الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم.
نعم قالت في كبير من الحيوة وأن المرأة تأخذ قصة ممسكة وتتبع على أثر الدم خلفها من قطعة فيها مسك يعني قطعة من جلد وراء بعضها مسك يعني تأخذ من مسك تتبع على الدم يعني في الفرج لتدول عن رائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فطهري بها ولم تلحم المرأة فالنبي استحى فقال سبحان الله فطهري بها. ففهمت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقالت لتتبع بها فرجا يعني تأخذ قطعة وتتبع فرجها وتتبع بها فرجا. هذا القطعة هو فرقة من مسك يعني من قطعة الجلد قالوا لأنه ليس عند الطيب ليس متوفر. وقال خذ فرقة من مسك يعني هو الطيب وأنه يمكن أن يوجد على الخلاف ثم قلنا تأخذ قطعة من قطن أو من قماش أو فيها شيء من المسك وتتبع بها أثر الدم في صرفها حتى تقطع الرائحة من أثر الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تطهري بها ولم تحرم ما تلقى المرأة إلين هذه المرأة قسمت الشكل. فقال تطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها. فافتح النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت عائشة فهمت عائشة وجذبت المرأة وقالت تتبعي بها أثر الدم تتبعين بها أثر الدم. نعم دل على أن الحائض يسحب لها عند غسل أن تقطع رائحة أثر رائحة بشيء من المسك أو بشيء من القطن تبع لها أثر الدم من الفرج. نعم
صلى الله عليه. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم كان عليه التوضا قبل الغسل هذا وضوء عليه الصلاه والسلام لكن لو لم يتوضا قبل الغسل توضا بعد الغسل الا اذا لا رفع الحدثين واتفع عن ذلك تكون التوضا احوط وافضل كل توضا قبل الغسل هذا هو الافضل. هذا في عرعات اسحاق لكن قليله شرع
باب غسل الرجل باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حتيات ثلاث حثيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم وهذا حديث عائشة عبد المرح كلام صحيحين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أول وغسل يديه ثلاثا في أنه بعد ذلك استنجع وغسل أثر الأثر الذي فيه ثم ضرب بيده الحائط جرحا جرحا شديدا لإزالة ما علق بها من الأثر. والآن عندنا لا يوجد الآن حائط في يده فيه تراب ولا أرضها تراب كل شيء عن نفسه يلب الصابون وما أشبهه ثم توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه قتل قط ثم تنحى ثم أفاض الماء على رأسه قتل أفاض الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل الشقولين ثم غسل الشقولين ثم غسل يديه على ذلك ثم تنحى حتى يبتعد عن الطيب لأن كانت المستحمات عندهم ليست مبلطة في العدلة فيها طيب لأن تنحى على المكان إذا مكان آخر حتى يغسل رجليه وذلك في النظيفة من أثر الطيب ولا يلبس الحذاء توضأ بها عندهم المكان الغسل ليس مبلط عندنا الآن هو تراب وطين ولا يلبس حذاء فإذا كسل العرق الطين والتراب برجله فتنحى إلى مكان آخر لما انتهى ثم غسل رجليه آخر شيء حتى تكون نظيفتين من أثر الطين فأخرهما. وفي حديث عائشة أنه أكمل وضوءه أنه توضأ وغسل رجليه ثم غسل. وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه حتى انتهى غسلهما هو مخير بين هذا وهذا لكن الآن لسه هناك أثر للطين في الحمامات عندنا الآن إذا أكمل وضوء على ما حديث عائشة حسن يكمل الوضوء كامل ما يتوضأ ثم يكمل الوضوء. نعم وفي أنه قال فيه المنجيل فلم يريد جعل ينفض الماء بيديه دل على أن فرق التمنزل التنشف بعد الغسل أفضل وإن تمنزل فلا حرج لكن كونه يترك أفضل حتى يتقاطر الماء ولعله يجب أن يتقاطر الماء وهو من أكثر الغسل ولهذا قال ميمونة رضي الله عنها فأتيته بالمنجيل فلم يرد وجعل ينفض الماء بيديه. نعم هذا في الغسل. أما الوضوء فمشكور مشكور في العسل ولهذا يقول فقهاء وأتباعه معونته وتنشيف أعضائه متوضع. نعم
الحديث كان رسول الله لا يتوضا بعد الغسل.
نعم
في إسناد الشريف أفهم عنه
وفي معاناة الإسحاق
معاناة الإسحاق.
نعم هو في الحديث صحيح هذا المعروف صحيح معنى صحيح إنما كان توضع قبل الوصل هذا المعرفة توضع أولا هذا الوصل كان سنجي ويتوضع ثم يتوضع هذا المعرفة نساء الحالي الصوت الشيء لكن لو لم يتوضع لا بعد الوصل لا حد أو أحدث في أثناء الوصل يتوضع بعد الوصل. نعم
وفع الله خبرك. باب ترك المنديل بعد الغسل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا.
نعم هذا الفرق باب الاستحباب فرق التمنزل افضل وان تنسى فلا حرج.
نعم. احسن الله عليك. باب وضوء الجنب اذا اراد ان ياكل. اخبرنا حميد بن مسعده عن سفيان بن حبيب عن شعبه حاء واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة.
نعم هذا هو الأفضل إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام أو يتوضأ أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة. والنوم أكل كما سيأتي وكما في حديث البخاري بن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا متأكد في حق الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ. والأكل مخير كما سيأتي ثم يتوضأ أفضل وإن ترك فلا حرج.
نعم. أحسن الله بك. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. حدثنا محمد بن عبيد محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
نعم. لعل هذا يدل يعني على التوسعة في الأمر. الحديث الأول أنه إذا أراد أن يأكل توضأ هنا غسل يديه. لعلهم على الجواز. غسل الوضوء أفضل وإن ترك الوضوء فلا. أما النوم ليس أكل في حق الجنب. أن يعني يتوقع وضوء للصلاة. فلهذا لما سأل عمر عيسى أنا واحد يوم قال نعم إذا توقع خير في الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك.
متأكد.
نعم. أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
نعم. إذن لكن الشرب أسهل من النوم ولهذا النوم ليس في النامة من دون الوضوء بل إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام يتوضأ. أما الأكل والشرب تارة وتارة تارة يتوضأ وتارة يأكل ويشرب بدون وضوء. نعم.